ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركب فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
بس. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في إيراده حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خرجنا مع رسول الله إلى أن قال ثم أتى البيت، والبيت الكعبة، فاستلم الركن. الركن هنا هو الذي فيه الحجر الأسود، وتقدمت الإشارة إلى كيفية الاستلام، والصورة الأكمل هو أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر فيما بين الكفين، وبعد ذلك يمسح بيده ويقبل يده، أو يمسح بواسطة ويقبل تلك الواسطة من ثوب أو عصا أو نحو ذلك. فإن لم يتيسر له هذا ولا ذاك يشير ويمضي ولا يقبل يده. وكذلك الركن اليماني، إلا أن الركن اليماني ليس فيه تقبيل والخلاف. إذا لم يتيسر له أن يمسح، هل يشير إليه بيده كما يشير إلى الحجر أم لا؟ فالبعض يرى الإشارة إليه إذا لم يتيسر له استلامه بيده. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فرمل ثلاثا. الرمل هو مشي سريع ببطء، بمعنى سريع الحركة بطيء الانتقال، يعني خطى متقاربة في صورة الجري ولكن بدون إسراع، كما لو كان إنسان معه طفل صغير والطفل يجري، فهو يريد أن يجري معه لكن لا بخطى واسعة بل بقدر جري الطفل. ولهذا الرمل كما يقولون سبب مشروعية، واستمرت المشروعية بعد انتفاء السبب، وبقي هذا العمل تسجيلا لذاك السبب لما له من عظيم الأهمية. ولهذا دائما نقول إن جميع أعمال الحج تاريخ ومواعظ وإرشاد وبيان لما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. والسبب هو أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب معتمرا في كما يقال الحديبية، رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يأتي البيت معتمرا، فأخبر أصحابه بذلك وخرج في عدد 1400 رجل. فلما سمعت بهم قريش واجهتهم على حدود الحرم ومنعتهم الدخول، صدوهم عن البيت، وجرت المفاوضة بين الطرفين على أن يرجعوا من عامهم هذا ويتحللون في مكانهم، وعظم ذلك على المسلمين، وتم الاتفاق على أنهم يأتون من عام قابل يعتمرون، وتخلي قريش لهم مكة 3 أيام على أن يدخلوا بغير سلاح قتال ولكن بسلاح المسافر وهو السيف في قرابه. فخرج صلى الله عليه وسلم من العام الثاني على هذا الاتفاق، ولكن أخذ معه سلاحا كافيا وأودعه قبل دخول مكة وأقام عليه الحراس تخوفا من غدر قريش. فلما دخلوا المطاف وجلس سادة قريش على جبل أبي قبيس وما حوله ينظرون ماذا سيفعل المسلمون في عمرتهم، أيطوفون كما كانوا يطوفون في السابق أم سيفعلون شيئا جديد جاء به الإسلام. فلما وصلوا إلى البيت أتاهم الشيطان وقال لهم: هؤلاء محمد وصحبه أنهكتهم حمى يثرب وأبناهم طول السفر، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. تلك مؤامرة خطيرة، وموقف المسلمين يعتبر كالعزل وبعيدين عن أي مدد، فلو انقضت عليهم قريش ولو بالحجارة لآذوهم. أولئك فوق الجبل وهؤلاء في بطن الوادي، وهذا أهل مكة بكاملهم وهؤلاء عدد محدود. لما تآمروا على ذلك كان الوحي أسرع، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما تآمروا عليه. هنا يقف كل عاقل كيف يصنع المسلمون أمام هذه المؤامرة الغادرة؟ ليس هناك مدد قريب يمكن أن يسعفهم بعدد من الرجال وآلات من السلاح، ولكن نور النبوة والحكمة النبوية الكريمة، وكما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بواقع الحال ليتعاونوا معه على مواجهة هذه الأزمة، وأمرهم وقال: ما دامت قريش تظن بكم الضعف والوهن يجب أن تخلفوا عليهم فكرتهم، وعكس الضعف والوهن القوة. ولذا قال: فأروهم منكم اليوم قوة كي يخلف الظن عندهم، وأن هؤلاء ليسوا بضعفاء وليس يعتراهم الوهن. فأمرهم بالاطباع بأن يجعلوا وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وأن يرملوا. تلك صورة المشمر المستعد القوي الفتي. فلما رأى المشركون ذلك ورأوا المسلمين يطوفون وهم كما يقولون، وقالوا في أنفسهم: أتقولون هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب وأبناهم طول السفر وهم ينجزون كالجن؟ والله ما هم بإنس، إنهم كالجن، لا طاقة لنا بهؤلاء. وإلى هنا أحبطت مؤامرة الشيطان مع أعوانه، وسلم المسلمون من هذا الغدر الذي كان يحيق بهم جميعا. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشون مشيا عاديا في الأربعة، وكذلك يرملون من الحجر الأسود حتى يطوفون بالكعبة إلى أن يأتوا إلى الركن اليماني، فيمشون مشيا عاديا يلتقطون أنفاسهم. وإذا قيل إن الأشواط الأربعة لماذا لم يرملوا فيها، المتأمل ما يمكن 1400 سينزلون المطاف في لحظة واحدة ويستلمون الركن في لحظة واحدة ويسيرون معا جميعا في لحظة واحدة خطوة خطوة، لا، بل سيأتون إلى المطاف أرسالا. فإذا كانت الدفعة الأولى طافت الشوط الأول تكون الدفعة الثانية في الشوط الثاني، وإذا كانت الطائفة الثالثة تطوف الشوط الثاني فيكون الأخرى في الثالث الرابع، وهكذا تدخل الأشواط الأربعة ضمن الثلاثة الأولى في صورة الهرولة، ولن يخلو المطاف من جماعة تهرول في مدة الأشواط السبعة. وعلى هذا كانت مشروعية الرمل من أجل أن يعكسوا على المشركين خطتهم وتآمرهم مع الشيطان. بقي بعد ذلك فتحت مكة وصارت بلدا إسلاميا في إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عمرة القضية في السنة السابعة وفتح مكة في السنة الثامنة، وأقام عليها أمير، وجاء الحج في السنة العاشرة. ولما جاء صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد فتح مكة بسنتين، ومكة آمنة والمسلمون آمنون مطمئنون ليس فيها عدو، وانقضت دولة الشرك وانتفى العداء، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الأشواط الثلاثة أول ما قدم إلى مكة. وهنا سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، ما بال هذه الهرولة؟ لقد هرولنا سابقا ونحن في خوف، والآن نحن في أمن وليس هناك خوف، يعني العلة انتفت والمعلول باق. فقال: يا ابن أخي، هرول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وهرولنا معه، وفتحت مكة وجاء رسول الله فهرول في حجة الوداع وهرولنا معه، إذن سنة باقية. ومثل هذا قد يقال في القواعد عند الأصولين بالكسر، وهو انتفاء العلة مع بقاء المشروع. ولهذا إلى اليوم باق سنة أو صفة الهرولة، والهرولة للرجال وليس للنساء فيها شيء، والعاجز وكبير السن والذي لا يستطيع ليس عليه في ذلك شيء، وإذا تركه الإنسان ليس عليه دم في تركه، وإذا كان هناك زحمة ولا يستطيع أن يهرول فعليه أن يتحرك حركة المهرول، كما يقولون في رياضة الصباح: محلك سر، يرفع رجوله وينزلها وهو لا يتقدم إلى الإيش؟ إلى الأمام، بقدر ما يستطيع يظهر هذا النشاط. وبهذه المناسبة لا يكون الاطباع في الإحرام إلا لمن سيهرول وعند البيت، أما الذين يكشفون أكتافهم من الميقات فهذا خطأ ومغاير للسنة، ويعرض نفسه للحر وللبرد، حتى بعض الناس تراه من شدة الحر يتقشر جلده وهو على ذلك أيضا باق على هذه الحالة. إذن محل الاطباع والهرولة في الطواف الذي يعقبه سعي، فإذا كان حاج وسعى بعد طواف القدوم ويطوف لطواف الإفاضة وليس عليه سعي فليس عليه هرولة. إذن الهرولة في كل طواف يعقبه سعي، سواء كان في طواف العمرة يأتي بعده السعي للعمرة، أو كان في طواف القدوم ويسعى بعده للحج تقديما. وهنا نحن في هذه الآونة وبعد 14-15-100 قرن نهرول، لأننا بهذا العمل نحيي تلك الذكرى ونتذكر موقف المسلمين في ذلك الوقت، وكيف فادوا وكيف تحملوا وكيف كانت حياتهم في سبيل الإسلام وفي نصرته، وكيف يواجه الناس مكائد الأعداء. لو تركنا ذلك نسيناه وانمحى من تاريخ المسلمين، لكن مع إحيائه مع فعله فإنه بمثابة السجل الناطق على مدى الزمن على تلك الأحداث. والرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أو من في حقه لو بدأ أمرا من السنة وليس بواجب واظب عليه، إذا بدأ عمل واظب عليه ولو لم يكن واجبا، بل صار في حقه واجبا وفي حق الأمة على حسب التشريع من وجوب أو ندب أو استحباب أو غير ذلك. إذن رمل ثلاثة، أي ثلاثة أشواط من السبعة، ومشى أربعا، أي مشى مشيا عاديا، والله تعالى أعلم.
قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
بعدما أكمل الطواف سبعة أشواط أتى إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين. وفي رواية عند مسلم في تمام هذا الحديث وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل إن هذا من المقامات التي وافق عمر فيها ربه سبحانه، أو وافق القرآن رأي عمر، لأنه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أول ما جاءوا قال: يا رسول الله ألا نصلي خلف المقام؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأشرنا إلى أن هاتين الركعتين هما سنة الطواف، وأن السنة فيهما أن يقرأ المصلي بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأشرنا إلى أن هذا المعنى بضميمة السورتين في هاتين الركعتين رد عملي على أولئك الذين يثيرون الشبه والشكوك عند ضعاف النفوس، لأن وجدنا من يقول الإسلام يحطم الأصنام وأنتم تعظمون بنية من الحجارة وتقبلون حجرة، هذا بعينه هو الوثنية، لكن غاب عنهم الابتلاء والامتحان في مجرد الامتثال، افعل هذا على العين والرأس، لا تفعل هذا مرحب أهلا وسهلا، عرفنا الحكمة أو لم نعرف. والكلام في ذلك يطول، ولكن كونه يقرأ كل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا لكم دينكم ولي دين، فين الوثنية هنا؟ فين المشابهة والمشاكلة؟ ممنوعة. قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. إذن ليست هناك شبهة بين الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر قطعا. وهذا فيما يتعلق بركعتي الطواف. ينبه الفقهاء رحمهم الله: لو أن إنسان في حالة النافلة التطوع وأراد أن يطوف بالبيت، لأنهم يقولون والله تعالى أعلم الله سبحانه وتعالى ينزل 100 رحمة على البيت، 60 للطائفين و20 للمصلين و20 للناظرين، او 30 للمصلين و10 للناظر جالس ينظر في الكعبة له كذا اجر. اذا يرغب كثير من الناس ان يطوف واكثر من 7 أشواط يسمونه السبع. فاذا اراد انسان ان يطوف سبعين، وهناك بعض الاثار في ان من طاف 70 شوطا يعني 10 مرات اجر كذا وكذا، والله تعالى اعلم. الذي يهمنا من اراد ان يطوف اكثر من 7 في النافلة هل يا ترى خلف كل سبع يصلي ركعتين ثم يستأنف في الطواف، أو أنه يواصل الطواف سبعة 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 ثلاث مرات ثم يذهب إلى المقام يصلي ركعتين 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 ثلاث مرات؟ فالجمهور على أن الأفضل في ذلك أن يصلي ركعتين خلف كل سبع من الطواف. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
بعد أن صلى خلف المقام رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن، أي إلى الحجر، فاستلمه قبل أن يخرج إلى السعي. إذن استلمه في بادئ الأمر للطواف، ثم بعد ذلك على ما تيسر من استلامه في بقية الأشواط، ثم صلاة ركعتين خلف المقام سنة الطواف، ثم رجع إلى المقام فاستلمه، أي كالاستلام الأول، ثم ذهب إلى الصفا والمروة. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ.
خرج إلى الصفا من الباب يشعر بأنه كان هناك باب، وبعض التواريخ تقول أول من بنى إنما هو عمر، والآخرون يقول عمر إنما زود وأدخل دار الندوة في المسجد، والله تعالى أعلم. فهنا خرج إلى الصفا، فلما وصل إلى الصفا رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة وهو على الصفا، ثم نبه أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، أو أنهم سألوا من أين نبدأ يا رسول الله، قال ابدأوا بما بدأ الله به، أو سألوا من أين تبدأ يا رسول الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. ومن هنا نجد منهج علمي في كتاب الله، أنه سبحانه إذا قدم أحد المتماثلين كان لتقديمه دلالة، دلالة أولوية في الموضوع. الصفا المروة كلاهما غاية، والجمهور على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، إلا رواية كما يقولون عن ابن بنت الشافعي وغيره بأن الذهاب والعودة من الصفا والمروة العودة إلى الصفا شوط واحد، وهذا ما يقول به ابن حزم، ولكن كما قال النووي هذا شاذ مغاير ما عليه إجماع المسلمين. فهنا صعد صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال أبدأ، وهذا المنهج في كتاب الله بين، وأوضح ما أتذكره في ذلك في الحدود، حد السرقة، يقول سبحانه وتعالى إيش؟ ها؟ والسارق والسارقة، فاقطعوا. وفي حد الزنا قال إيش؟ الزانية والزاني. ففي حد السرقة قدم السارق الرجل، لأن الرجل في السرقة أقوى ويقاوم ويدافع، لكن المرأة في السرقة ضعيفة تحتال. وفي باب الزنا المرأة هي السبب، وهي التي تغري الرجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلما كان الرجل أقوى في عنصر السرقة قدمه على المرأة، ولما كانت المرأة أقوى فعالية في أمر الزنا قدمها على الرجل، لأن الرجل لا يمكن أن يزني بامرأة إلا إذا وجد منها الميل، وجد منها الإغراء، وهي التي تغريه بنفسها. إذن البداية، إذا وجدنا بداية في القرآن الكريم لمتساويين، فبدأ أو قدم ذكر أحد المتساويين، عرفنا أن لهذا المقدم خصائص أو أولوية في الموضوع. فهنا أبدأ أو ابدأ بما بدأ الله به. نعم.
ثم فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
وهذه المناسبات قراءة زي ما هناك واتخذوا مقام إبراهيم مصلى كأنه يشير إلى المناسبة، وهنا لما صعد على ليش الصفا ماذا قال؟ نعم، إن الصفا والمروة، يعني ذكر الآية التي تنص على السعي. نعم،
إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به.
من شعائر الله جمع شعار وجمع شعيرة، والشعيرة النسك، والشعار العلامة المظهرة، تقول شعار الشركة الفلانية كذا، ماركت كذا، الشيء الذي يشعر بذاته. فكذلك من شعائر الله، وجميع مناسك الحج من شرائع الله. نعم،
أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال.
وحد وكبر، وحد عنوان عن قوله لا إله إلا الله، هذا التوحيد الله، وكبر الله أكبر. كبر من ألفاظ النحت، تقول كبر، سبح، حمدل، حوقل، كبر الله أكبر، هلل لا إله إلا الله، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا سبحنا، سبحل، سبحان الله والحمد لله. فهذه ألفاظ يسمونها ألفاظ النحت، كبر بمعنى أنه قال الله أكبر. نعم،
فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
عين الدعاء أو عين الذكر الذي جاء في التلبية، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد إلى آخره. كذلك هنا وحد الله وأعلن أن الملك كله لله. نعم،
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم
هذا تذكير بغزوة الأحزاب، لا إله إلا الله وحده. نعم،
أنجز وعده،
أنجز وعده أي بنصرة دينه ونبيه والمسلمين. وهناك الإشارة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ إيش
جاءتكم
جنود فأرسلنا جنودا لم عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذا وعد الله والنصرة بالفعل. جنودا لم تروها هذه خليها لله. نقول الرياح مذكورة وحدها، وجنود الله لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في غزوة الأحزاب في حديث حذيفة أن الملائكة شاركت، كما جاء في قصة حذيفة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في خبر من أول من يأتني بخبر القوم. ما أحد تحرك، برد وجوع وخوف. قال حذيفة لم يتحرك أحد. قال المرة الثانية من يذهب فيأتني بخبر القوم وأضمن له العودة. ما تحرك ولا أحد. وفي الثالثة وأضمن له العودة ويكون رفيقي في الجنة. ما قام ولا واحد. ثم تتبع الحاضرين واحدا واحدا حتى إذا وقف علي فقال حذيفة؟ قلت بلى، وأنا كنت أتخاصر إلى الأرض. فلما سماني ما كان لي بد من أن أقوم، وأنا قمت وأنا أقرطر من البرد، يرتعش وأسنانه تصك في بعضها. قال فضمني إليه وتحت، والله سماها في مثل الملحفة أو الخمار أو شيء لأهله، مرط لأهله، وهو ملتف في مرط لأهله، ضمني إليه فوالله لكأنني في حمام. فذهبت وقال اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا حتى تأتني. في خبره الطويل وهو راجع يقول لقيت 20 رجلا معمما على خيل فقالوا لي اخبر صاحبك بان الله قد كفاه. 20 المعممون على خيل هذه من فين جايين؟ لو انهم من جيش المسلمين لعرفهم ايش حذيفة. اذا هؤلاء ليسوا من جيش وليسوا من جيش المشركين. اذا فريق ثالث من يكون؟ ها؟ لا شك انهم الملائكة. اذا انجز وعده، نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده. بما هزمهم؟ بتسليط الريح عليهم وبالجنود التي لا يعلمها الا هو. نعم.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم. ثم نزل الى المروة.
بعدما ادى نسك المروة والذكر الوارد الذي سمعنا نزل الى المروة. وهنا السنة في السعي أن يستغرق الساعي كامل المسافة بين الغايتين بين الصفا والمروة. وكيف يتحقق أنه استغرق البينية؟ والبينية نهايتها من طرف الصفا ومن طرف الثاني المروة. لا يتحقق الإنسان ذلك إلا إذا صعد على جزء من الصفا من هنا ومشى وأتم المشوار وصعد على المروة جزءا منها. فإذا كان قد أخذ في مشواره جزءا من الصفا وجزءا من المروة جزمنا يقينا أنه استغرق بينية ما بين الصفا والمروة. نعم.
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
ذهب في اتجاهه إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي كان يمشي مشيا عاديا ولكن في بطن الوادي سعى، أي أسرع في المشي. وهنا أيضا سبب هذا السعي قد انتهى ولكن المشروعية باقية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. وما موجب هذا السعي؟ يتفقون جميعا بأن سببه حينما جاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل في قصة مع سارة، قضية طويلة وأسبابها نقول قدر الله، ولكن الظواهر عندنا غيرة سارة من هاجر. سارة زوج إبراهيم ومن أكرم نساء العالمين في زمنها، وهاجر جارية أعطاها إليه حاكم مصر لما عرضت عليه مع قصتها الطويلة معه، أخدمها جارية. فلما أخدمها جارية سارة وهبت الجارية لإبراهيم، فحملت الجارية من إبراهيم، والزوجة الحرة ما حملت، كانت خلاص لنا ولا هي أبعدها. وهالحقيقة الغيرة هي الأساس ولا قدر الله سبحانه وتعالى لينقل الدعوة من موطنها التي لم تعد صالحة هناك إلى موطن جديد؟ كانت دعوة كما يقال أرض الأنبياء في فلسطين وفي الشام، ولكن طال المدى ولم تعد تلك المنطقة صالحة لحمل الرسالة العالمية. وعلم الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة أنه سيأتيها من يصلح أن يحمل الراية إلى العالم إلى الأبد. فكان في ذلك نقل النبوة في طفل إسماعيل في ولد إبراهيم، وجاء بهاجر هناك وفين حطها؟ بواد غير ذي زرع، ولكن عند بيتك المحرم. وأحاطهما بأعظم وسائل التموين المتوفرة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه الدعوة كفيلة بإيوائهم، كفيلة بالإنفاق عليهم، كفيلة بالمعيشة الرغدة، بكل ما تتطلبه الحياة. وهذا مشوار طويل، لكن يهمنا في واقع السعي حينما انصبت قدمه سعى أسرع. لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل ليس معهما إلا جراب من تمر وسقاء من ماء، فلما وضعهم في ذلك المكان جاء عائدا حيث جاء، فأمسكت بزمام راحلته وقالت: إلى أين تذهب؟ قال: أعود. قالت: وإلى من تدعنا ها هنا؟ قال: لله. قال: إيش؟ لله. من فيكم يترك ولده أو زوجه أو رجل بكل قوة في فلاة لا ماء ولا نبات ولا أنيس ولا منيس؟ كنا زمان إذا تعطلت السيارة في الطريق في الليل يجتمعون مع بعض يخافوا، ونحن في أمن. فإذا كان في واد غير ذي زرع معناها غير مسكون، غير ماء، وامرأة معها طفل، لو كانت وحدها كانت المسؤولية أخاف، لأنها مسؤولية شخصيتها فقط، لكن تتحمل مسؤولية شخصها ومسؤولية الطفل معها، عاطفة الأمومة تتحرك. لمن تدعنا؟ قال: لله. إنه اليقين بالله فعلا. إذن الله هو الذي وجهه ليأتي بهاجر وإسماعيل إلى هذا المكان، ونعم الجوار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بيش غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا ضيوف عليك يا ربي في جوارك. والله لو أودعنا أسرة بكاملها في جوار أمير ولا ملك، والله لا يقوم بكرامتهم ويقوم بمسؤوليتهم، فكيف برب العالمين؟ وجيبهم عند بيته. الله أكبر. والله نحن غافلين يا جماعة، مواقف نمر عليها لا نعي منها إلا حروفها وذكراها، ولكن نتأمل ونحكم العواطف والشعور الجياشة في هذا المقام. نعم، عند بيتك. ربنا ليقيم الصلاة. مهما كان السقاء ومهما كان جراب التمر لابد أن ينتهي وينفد، ما عنده مدد، انتهى. ماذا تفعل؟ عطشت، قل حليبها، عطش الصبي، بكى، أخذت تبحث عن الماء. أين تجد الماء؟ لم تر بعينها ولم تر رائحا ولا غاديا. نظرت إلى الصفا مرتفع، صعدت عليه لتستطلع ما وراءه، لعل هناك مغيث، لعل هناك ماء، لعل هناك راح أو غاد يسعفها بماء، فلم تجد. انتهت من هذه الجهة، نظرت إلى الجهة الأخرى، فأقرب مكان إليها مرتفعة المروة، نزلت لتستطلع ما وراء المروة كاستطلاعها ما وراء الصفا. لكن طبيعة الأرض وجغرافية المكان أن إسماعيل في مكان منخفض، أوطى مكان في مكة مكان الكعبة، وأوطى مكان في المدينة المسجد النبوي. السيول كانت تدخل المدينة من جميع الجهات، وكذلك في مكة، وإن كانوا يقولون لا تدخل سيول من خارج الحرم، ولكن سيول الحرم بذاتها. فباتفاق أن أوطى نقطة في المدينة المسجد النبوي، وأخفض نقطة في مكة المسجد الحرام. فلما كان إسماعيل في مكان منخفض لم ترى، حينما نزلت في بطن لما كانت في المرتفع في الصفا وقريبا منه تراه، لما انصبت قدماها في بطن الوادي صار مستوى نظرها دون مكان إسماعيل فلم ترى، انشغلت عليه فأسرعت حتى أتت إلى شاطئ الوادي من الجهة الأخرى فرأته فاستقرت فمشت مشيا عاديا. فنظرت وراء المروة فلم تجد شيء، وهكذا ترجع من المروة إلى الصفا، وتعود من الصفا إلى المروة، وتترك 7 مرات حتى تتقطع علائق قلبها وينعدم شبه الرجاء من الخلق، فتتوجه إلى الخالق سبحانه بكليتها وبيقينها واضطرارها، فينظر الله إلى قلبها وإلى حالها فيسعفها حالا لا بردلاء ولا بسقاء، ولكن جبريل ينزل يشق الصخر فينبع الماء. الله أكبر. وبقينا نحن الآن ليس عندنا أطفال، ولسنا عندنا جفاف ولا بواد غير ذي زرع، أصبحت زمزم تفيض للعالم حتى إلى المدينة حتى إلى غيرها، وأصبح السكن والأمن الغذائي كما يقولون والأمن الإقامة أو السيطان، كل ذلك متوفر، ونحن إذا سعينا إذا انصبت قدمانا في بطن الوادي أسرعنا. لماذا؟ نفس الشيء كما حصل في الرمل بسبب وذهب السبب بقي كذلك، حصل السعي أو الإسراع في السعي وذهب السبب وبقي التشريع. من النكت التي سمعتها في الصفا، واحد بيسعى وكان المطوف طفل صغير، صبي المطوف، قام جاء عند أول ورد قال اسعى هنا اجري اجري، قال لي ليش اجري؟ قال له ستنا هاجر كانت بتجري هنا وهي تطلب الماء لولدها. قلت طب واحدة بتطلب الماء لولدها وانا مالي؟ المسألة ما هي شكلية، المسألة تشريع، المسألة لتعيش في مناسك الحج بروحك واحساسك وشعورك لا بجسمك دون قلبك. ممكن نروح ونيجي، لكن ليش يجب؟ وكما أشرت كل خطوة في مناسك الحج فيها دروس وفيها عبر. وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم، وكما يقال نسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك إلى الآن. ثم من الناحية الفقهية أن السعي على الرجال وليس على النساء سعي، لأن السعي والهرولة فيها حركة لا تتناسب مع حالة المرأة. المرأة مبناها على الستر وعلى الوقار وعلى الحشمة وعلى أمور تليق بها، أما الرجل فهو لديه استعداد لأمور عديدة. نعم.
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة
بعد
كما فعل على الصفا.
بعد ما انتهى من بطن الوادي، وكان يا إخوان إلى عهد قريب إلى 70s، الوادي كان موجود، وإذا جاء السيل يجي من الوادي، وكان المسعى سوق على جانبيه الدكاكين والمطاعم، وكان على ما كان في السابق. ولما شيد المسعى على هذه الحالة عدل في أرضية المسعى وأصبح هناك لا أثر للوادي. ولكن المسؤولين وضعوا علامات وهي اللمبات ذات الضوء الأخضر، علامة على بداية الوادي من هنا وعلى نهايته من هناك، لأن الذي يسعى يسعى في بطن الوادي في ذهابه، ويسعى في بطن الوادي في إيابه وعودته. نعم.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث.
فعل على المروة بأن استقبل البيت وهلل وكبر وقرأ الآية إلى آخره.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
هنا المؤلف ترك جزءا هاما من حديث جابر، وهو محط الرحال عند طلبة العلم، وأكبر معركة علمية تقام عند هذا الجزء الذي تركه المؤلف، ولا نستطيع أن نتجاوز حتى ننظر ماذا فعلوا. وذلك أنه جابر بنفسه وغيره يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أكمل السعي، والسعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فيبدأ بالصفا وينتهي بالإيش؟ بالمروة. لما أنهى صلى الله عليه وسلم سعيه وقف على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. وهنا عاد النقاش طويل في فسخ الحج إلى عمرة، أهو خاص بهم في ذاك الحج أو هو عام لغيرهم، والنقاش في هذا طويل ويحتاج إلى ليلة أو ليلتين لبحث هذا الموضوع بمناسبته، ونظرا لانتهاء الوقت نجعل ذلك إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة طلبة العلم إلى أن نأتي إلى هذا المكان أن يقرأوا هذا البحث في نيل الأوطار وفي فتح الباري، وإن كان البخاري لم يسق حديث جابر على ما هو عليه، ولكن المسألة مبحوثة هناك، فليكون لديهم الخلفية لهذه القضية لأنها تحتاج إلى إمعان النظر. والله الهادي والموفق.